بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ناض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا هاديا وإماما ويوم القيامة شفيعا ونصيرا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا. اللهم ارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. السلام عليكم أحبتي في الله، أهلا بكم في اللقاء الثاني في هذه السلسلة المباركة، سلسلة كذلك لنثبت به فؤادك. تكلمنا المرة الفاتت سريعا عن قيمة القرآن في حياة المسلم، قيمة القرآن في حياتنا. إيه هو القرآن في حياتنا؟ وأن القرآن هو النور، وهو الفرقان، وهو البصائر، وهو حبل الله المتين، وهو الموعظة، الموعظة الربانية، وهو الهدى والشفاء والرحمة. فقلنا أن القرآن هو الشرف، وإنه لذكر لك ولقومك، شرف لك ولقومك، فسوف تسألين وسوف تسألون. وقلنا القرآن هو أعظم صفقة في الدنيا وفي الآخرة، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فقلنا أن علامة محبة الله للعبد، وجبنا أثر مجاهد، أحب الخلق إلى الله أعلمهم بما أنزل. فدي علامة محبة من الله عز وجل لعبده المؤمن. وأيضا علامة محبة العبد لله عز وجل، جبنا أثر ابن عباس، لا يسأل أو لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. كده الصوت واضح إن شاء الله؟ الصوت كده إن شاء الله واضح؟ طيب توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفقنا المرة اللي فاتت إن احنا عايزين نعمل ورشة عمل لتدبر القرآن، عايزين نعيش بالقرآن ونفكر بالقرآن ونحس بالقرآن ونشوف الواقع بالقرآن ونحل مشاكلنا بالقرآن وننور قلوبنا بالقرآن. واتفقنا إن احنا كل مرة إن شاء الله هناخد صورة أو آية أو مجموعة آيات أو قصة أو مثل، ونحاول نطلع منها التوجيهات الربانية، الرسائل الربانية. ربنا سبحانه وتعالى يريد مننا إيه؟ ربنا أرسل لي هذه الرسالة، شرفني وكرمني وأرسل لي هذه الرسالة، طيب ربنا يريد مني إيه سبحانه وتعالى؟ واتفقنا المرفة نحن إن شاء الله هنبدأ النهاردة بصورة الإخلاص، وكتبنا حوالي سبع نقاط هنحاول نطلعهم من السطورة. أنا الصراحة نفسي أسمعكم، يعني نمسك نقطة نقطة ونحاول نسمعكم، واللي مش قادر واللي مش هيتكلم ممكن يكتب لي. فهل ممكن نعمل موضوع إن أنا أسمعكم ولا نكتب أحسن؟ رأيكم إيه؟ نكتب أحسن؟ تمام. طيب نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة سورة الإخلاص، عايزين نعرف أسباب النزول وزمن النزول. إيه أسباب النزول وزمن النزول؟ جميل. أسباب النزول، أورد الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك. وفي رواية صف لنا ربك مما هو. وعن ابن عباس أيضا أن عامر بن الطفيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إلى ما تدعونا، أنت تدعونا إلى إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم إلى الله، فقال صفه لنا من ذهب هو أو من فضة أم من حديد أم خشب، فأنزل الله عز وجل هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فدي من أسباب النزول. طيب نيجي بقى للفضائل. نعم السورة مكية نزلت في مكة، وقيل إنها نزلت في المدينة، بس الراجح إن شاء الله إنها نزلت في مكة، والحادثة اللي إحنا قلناها دي كانت في المدينة بعد الهجرة. طيب نيجي بقى عن الفضائل. جميل جميل الله توجب الجنة. يا توجب الجنة يعني إيه توجب الجنة؟ عن أبي هريرة أنه قال أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رسول الله رجلا يقرأ بقل هو الله أحد، سمع رجلا يقرأ بقل هو الله أحد، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت. فقال أبو هريرة ماذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم الجنة الجنة. فقال أبو هريرة فأردت أن أذهب إلى الرجل فأبشره، ثم ذهب أبو هريرة إلى الرجل فلم يجده. يبقى ده أول فضل من الفضائل أنها توجب الجنة. قال صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يقرأ قل هو الله أحد وجبت. فقال أبو هريرة ماذا يا رسول الله؟ قال الجنة. طيب إيه كمان؟ إيه كمان من فضائل سورة الإخلاص؟ جميل من قرأها 10 مرات. جميل جميل. عن معاذ بن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات رن في الجنة. أصل في الجنة إن أنت تقرأ قل هو الله أحد 10 مرات، يعني حوالي دقيقة أو دقيقة ونص يتبنى لك قصر في الجنة. إيه رأيكم ناخد دقيقة نقرأ فيها قل هو الله أحد 10 مرات؟ يلا نقرأ كلنا مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أبشروا أحبتي في الله، كل واحد فينا دلوقتي ادنا له قصر في الجنة، قصر في الجنة. أسباب النزول طبعا تكلم العلماء فيها كثيرا، ولكن نحن بنذكرها من باب الاستئناس، وهي في مسند أحمد في الحديث الأول، والحديث الثاني أعتقد أن فيه بعض العلماء صححوه. وده ما يشغلناش بحاجة، احنا دلوقتي بنتكلم في فضائل قل هو الله أحد. احنا قلنا أنها توجب الجنة. تاني حاجة قلنا أن يقراها 10 مرات، 10 مرات يبني الله عز وجل له قصرا في الجنة. فقال عمر إذن نستكثر يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكثر وأطيب سبحانه وتعالى. أيضا من فضائل هذه السورة أنها تعدل ثلث القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ فقالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقرأ قل هو الله أحد فإنها بثلث القرآن. وفي حديث آخر أرشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن ثم قرأ قل هو الله أحد. وحديث آخر أن رجلا أو رجل سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلعله أقل لها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها بسورة القرآن. تلك كمان من فضائل قل هو الله أحد. قلنا أنها توجب الجنة. قلنا لإقرأ 10 مرات يبني لسة القرآن. أيضا من فضائل هذه السورة الكريمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية الله أحد في الصلاة ثم يختم بهذه السورة. فذكر ذلك لما فقال سلوه لما أوثر ذلك عليه وسلم لأن إنها صفة الرحمن وإني أحب الله. فقال صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الله يحبه. كده الصوت واضح إن شاء الله. ده الحديث الأول. الحديث الثاني عن أنس بن مالك كان رجلا من الأنصار يؤم المسلمين في مسجد قباء وكان يفتتح بقل هو الله أحد ثم يقرأ سورة أخرى منها. فرجعوا أو ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. فسأل الرجل فقال لأني أحبها يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. يبقى دول روايتين. الرواية الأولى أخبروه أن الله يحبه، والرواية الثانية حبك إياها أدخلك الجنة. أيضا من فضائل هذه السورة الكريمة عن معاذ بن عبد الله قال خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فأدركته فقال صلى الله عليه وسلم قل فلم أقل شيئا فقال قل فلم أقل شيئا فقال قل فقال ماذا أقول يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك كل شيء تكفيك كل شيء. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها الحظ الأوفر في أذكاره وأوراده وصلاته. أكثر سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأها في أذكاره وأوراده وصلاته هي قل هو الله أحد. إمتى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ قل هو الله أحد؟ نعم في أذكار النوم وفي سنة الفجر وفي أذكار الصباح والمساء وفي أذكار بعد الصلاة وفي أقيل في سنة المغرب وفي صلاة الاستخارة صح؟ وإيه كمان؟ وفي القيام طبعا في الوتر وفي الرقية وفي الاستشفاء. سبحان الله سبحان الله. وفي ركعتين الطواف خلف المقام سبحان الله. أكثر صلاة أو أكثر سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخصها في أوراده وأذكاره هي هذه الصلاة أو هذه السورة قل هو الله أحد، سواء في الصلاة سواء في الأذكار سواء في الدعاء. وفي حديث جميل قوي رواه أبو داود والترمذي وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ذات مرة فوجد رجلا يدعو ويقول هم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الذي يكفو صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد دعا الله عز وجل باسمه الذي به أجاب وإذا سئل به أعطى. حديث جميل. وفي رواية أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول بعد اللهم إني أسألك يا الله يا أحد يا أنت الغفور الرحيم فقال صلى الله عليه وسلم قد غفر قد غفر له. صوت كده واضح إن شاء الله. صوت كده تمام. يبقى احنا ذكرنا من فضائل هذه السورة الكريمة كل هذه الفضائل، كل هذه الفضائل، وذكرنا أسباب النزول. ندخل بقى على مفردات الكلام، مفردات الكلمات. قل يقول الرازي: هذه السورة في حق الله تعالى مثل سورة الكوثر في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ارتد له. والطعن هنا في انهم اثبتوا لله او يريدون ان يريد جل الولد، الولد ثاني عين، والولد في حق الله عين. فقال: وكل حدنا ذنبي، كما ذب الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الكوثر: قل هو الله احد الله الصمد. احنا قلنا المره اللي فاتت ان هذا الاسم لم ياتي في اي سوره من سور القران الا في هذه السوره الكريمه. يعني ايه بقى الله الصمد؟ ما معنى اسم الله الصمد؟ وايه السر اللي خلى السوره دي تسمى سوره الاخلاص ما تسميتش سوره الصمد مثلا؟ وايه العلاقه بين الصمد والاخلاص؟ وليه السوره دي تعدل ثلث القران؟ يعني ايه الصمد؟ جميل، الصمد هو الذي يصمد إليه في الحاجات. جميل، هو الحقيقة زمان كان الواحد لما بيفتح كتب التفسير بكتب أسماء الله الحسنى بيندهش ويفاجأ من معنى اسم الله الصمد. أيوة، وهذا الأثر مورود عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد، يقول لك: الصمد الذي لا جوف له، الذي لا جوف له. يعني إيه الصمد الذي لا جوف له؟ وإيه الجمال والحسن اللي في هذا الاسم؟ احنا عارفين ان كل اسماء الله الحسنى بلغت الكمال والجمال، طب ايه الجمال بقى في الاسم ده الذي لا جوف له؟ عشان تفهم معنى اسم الله الصمد لازم ترجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة خلق آدم، والحديث من حديث أنس عند مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم تركه في الجنة ما شاء أن يتركه، فجعل الشيطان يطيف به ينظر مما هو، اسمع، فلما وجده أجوف قال: ذفرت به خلق لا يتمالك. في الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله عز وجل آدم تركه في الجنة ما شاء أن يتركه، فجعل الشيطان يطوف به ينظر مما هو، فلما وجده أجوف، لما وجد الشيطان آدم أجوفا قال: ظفرت به خلق لا يتمالك. رواية أخرى عند ابن كثير في قصة خلق آدم أن الشيطان جعل يطوف بآدم يضربه ويدخل من فمه ويخرج من دبره، ثم قال للملائكة: لا ترهبوا هذا، ما تخافوش من ده، لا ترهبوا هذا، فإن ربكم صمد وهذا أجوف، ولئن سلطت عليه لأهلكنه. يبقى الشاهد من الحديثين إن لما الشيطان لقى آدم أجوف قال إيه؟ قال: ذفرت به خلق لا يتمالك. والرواية الثانية قال: قال للملائكة: لا ترهبوا هذا، فإن ربكم صمد وهذا أجوف، ولئن سلطت عليه لأهلكنه. نستفيد إيه بقى من الحديثين دول؟ نستفيد إن جوفية آدم أو جوفية جميع المخلوقات دليل على الضعف والدليل على الاحتياج. أي حاجة جوفاء ضعيفة، وأي حاجة جوفاء تكون محتاجة. أما صمدية الله عز وجل فهي دليل على كمال القوة وكمال الغناء سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أي شيء في أي شيء، ويحتاج إليه كل شيء في كل شيء. ده الصمد سبحانه وتعالى، الصمد الذي يطعم ولا يطعم، الذي يرزق ولا يرزق سبحانه وتعالى، الذي يقود يعني يرزق الأقوات سبحانه وتعالى ولا يقاد سبحانه وتعالى. الصمد يعني القيوم القائم بنفسه المقيم لجميع خلقه إيجادا وإعدادا وإمدادا. سبحان الله، كل الخلق محتاجين إلى الله عز وجل في وجودهم أولا، ثانيا في إعدادهم سبحانه وتعالى، هو الذي خلق فسوى وهو الذي قدر فهدى، هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثالثا إمدادا لكي يستمر في هذا الوجود. فكل موجود يستمد وجوده من الصمد سبحانه وتعالى. إذا ده معنى اسم الله الصمد الذي لا جوف له سبحانه وتعالى، الذي لا جوف له، الذي يطعم سبحانه وتعالى، الذي يطعم سبحانه وتعالى ولا يطعم، الذي يرزق سبحانه وتعالى ولا يرزق، الذي يقود سبحانه وتعالى، يرزق الأقوات، يرزق الأقوات. والأقوات دي لو وقفنا مع اسم الله المقيت هنكتشف أن كل حاجة في الكون دي عبارة عن قوت سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو المقيت الذي يسوق الأقوات سبحانه وتعالى. الصمد يعني القيوم، القائم بنفسه، المقيم لجميع خلقه سبحانه وتعالى. فده معنى أو معنى من معاني اسم الله الصمد. إيه كمان؟ أثر عن ابن عباس يقول: الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعليم الذي كمل في علمه، والكريم الذي كمل في كرمه، هو الذي كمل في صفات كماله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يبقى الصمد اللي له صفات الكمال، مش بس كده، هو الذي بلغ الكمال في صفات كماله. تمسك أي صفة كمال من صفات الله عز وجل وتتدبر فيها تجد أن الصمد هو الذي وصل إلى الكمال في هذه الصفة. صفة مثلا زي العلم، شوف ربنا سبحانه وتعالى يعني بلغ في العلم سبحانه وتعالى، بلغ الكمال سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى، يعلم ما تسرون وما تعلنون سبحانه وتعالى، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، يعلم ما تحمل كل أنثى، مش كل أنثى يعني كل سيدة، كل أنثى من إنس أو جن أو دواب أو طير أو حيتان سبحانه وتعالى، يعلم ما تحمل كل أنثى سبحانه وتعالى. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب سبحانه وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت سبحانه وتعالى. شوف سيدنا الخضر لما حب يصور أو يقرب لسيدنا موسى مدى كمال علم الله، فقال له: يا موسى أنت على علم علمه لك الله ليس عندي، وأنا على علم علمنيه الله ليس عندك، وما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما ينكر هذا العصفور من هذا اليم سبحانه وتعالى. يبقى الصمد هو الذي كمل في علمه. امسك بقى أي صفة من صفات الله عز وجل تجد أن الله عز وجل الصمد هو الذي بلغ الكمال في هذه الصفة: القدرة، العظمة، الحكمة سبحانه وتعالى، هو الذي كمل في صفات كماله. مش بس كده، هو الذي له الكمال في اجتماع صفات كماله. يعني ايه؟ يعني ممكن تلاقي واحد غني بس بخيل، ممكن تلاقي واحد قوي ولكن ليس عنده رحمة، ممكن تلاقي واحد عنده علم بس ما عندهش حكمة. الله عز وجل هو الغني في كرمه وهو الكريم في غناه وهو القوي في عزته أو في رحمته وهو الرحيم في قوته وعزته، هو العليم في حكمته وهو الحكيم في علمه سبحانه وتعالى. تجيب أي صفة أو أي اسم من أسماء الله عز وجل وتحطه جنب اسم تاني يتفجر بالجمال وتفكر بالكمال سبحان الله. يبقى تاني الصمد، المعاني اللي قلناها بقى في اسم الله الصمد، قلنا الصمد سبحانه وتعالى الذي لا جوف له، الذي يطعم ولا يطعم، الذي يرزق ولا يرزق، الذي يقوت سبحانه وتعالى ولا يقات، يرزق الأقوات سبحانه وتعالى، الذي يحتاج إليه كل شيء في كل شيء ولا يحتاج سبحانه وتعالى إلى أي شيء في أي شيء، الصمد القيوم سبحانه وتعالى، القائم بنفسه، المقيم لجميع خلقه إيجادا وإعدادا وإمدادا سبحانه وتعالى. الصمد هو الذي كمل في صفات كماله، كمل في سؤدده، وكمل في شرفه، وكمل في كرمه، وكمل في علمه، هو الذي كمل في صفات كماله سبحانه وتعالى. الصمد هو الذي له الكمال في اجتماع صفات كماله سبحانه وتعالى. وأخيرا الصمد بناء على كل ده، بناء على أن الله عز وجل هو الصمد، فهو الذي يصمد إليه في الحوائج سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يبقى الذي يصمد إليه في الحوائج دي النتيجة المترتبة على كل اللي فات ده، كل اللي فات ده النتيجة بتاعته أن الله عز وجل هو الذي له وحدانية الوجود، فليس هناك وجود حقيقي إلا وجوده سبحانه وتعالى، وكل موجود إنما يستمد وجوده من ذلك الوجود سبحانه وتعالى، وترتب على ذلك أيضا وحدانية الفاعلية، فلا فاعلية إلا لله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى فعال لما يريد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. العلماء في كلامهم عن هذه الصورة قالوا أنها اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. قالوا توحيد الألوهية في قوله كل هو الله أحد، أي سبحانه وتعالى المعبود الحق الذي لا يستحق أن يعبد أحد سواه. وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، قال الله عز وجل هو الصمد الكامل في صفاته الذي تصمد إليه جميع مخلوقاته وتفتقر إليه جميع مخلوقاته وتصمد إليه، فهو الرب سبحانه وتعالى. والأحد هو التوحيد في هذه الأمور الثلاثة. الصورة دي مع إيجازها وإعجازها الشديد أوضحت جميع صفات الجلال والكمال لله عز وجل، صفات الوحدانية، صفات الأزلية والعظمة سبحان الله. طب إيه الدروس بقى، إيه الدروس الربانية من هذه الصورة الكريمة؟ تكلمنا عن فضائل الصورة وزمن نزول الصورة ومعنى اسم الله الصمد. إيه بقى الحاجات اللي ممكن نستفيدها من هذه الصورة؟ والعلماء أيضا يقولوا أن هذه الصورة نفت الشرك بجميع أنواعه، شرك الاحتياج وشرك المجانسة والمشابهة وشرك الكثرة سبحان الله. طب إيه بقى إيه المستفيد بقى، إيه الرسائل الربانية من هذه الصورة؟ وليه زي ما قلنا الصورة دي تسمى صورة الإخلاص؟ وإيه العلاقة بين الصمد، اسم الله الصمد، والإخلاص؟ أول حاجة للمؤمن يستفيدها أو تيجي في قلبه من هذه الصورة الكريمة الإيمان بالقدر سبحانه وتعالى، الإيمان أنه لا فاعلية إلا لله سبحانه وتعالى، أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. حديث جميل أوي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم سبحان الله. لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم سبحان الله. ولو أنفقت، اسمع بقى، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله فلن يتقبل منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإن مت على غير هذا دخلت النار والعياذ بالله. يا الله، تؤمن أن الله عز وجل هو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى، لا فاعلية إلا لله سبحانه وتعالى. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية أن تستغني بالله عمن سواه، أن تستغني بالله سبحانه وتعالى عما سواه. يقول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. يقول صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تزده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أن تنزل حوائجك بالصمد سبحانه وتعالى. هذه الرسالة الثانية. الرسالة الأولى أن تؤمن بالقدر، ثانية أن تنزل حوائجك بالله سبحانه وتعالى. الرسالة الثالثة أن تجعل الله عز وجل وأن تجعل مراد الله عز وجل هو محور حياتك. وده الفرق بين المؤمن وغير المؤمن، ده الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. الكفار ربنا بيقول عليهم إيه؟ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الكافر كل همه الشهادة والوظيفة والشهوة والأكل والشرب، كل حاجة في حياته هي هدف وهي مقصد. أما المؤمن فكل حاجة في حياته الشهادة، الوظيفة، الزوجة، الأولاد، المال، النجاح، المركز، كل حاجة هي وسيلة أو وسائل لغاية واحدة فقط، ترضاء الله عز وجل. وهذا هو الإخلاص. ده بقى الإخلاص، إن قلبك يتحرر من كل القيود، قيود الشهوات والشبهات وقيود الرغبة والرهبة سبحان الله إلا فيما عند الله عز وجل. ده الإخلاص بقى، أن تجعل مرادك أو أن تجعل محور حياتك هو إرضاء الله عز وجل، أن تجعل مقصدك الأعلى من كل شيء في هذه الحياة هو الله سبحانه وتعالى. إذا سبحانه وتعالى تخلص له في الدعاء والطلب وتخلص له في القصد والنية. الله. لذلك قالوا سميت سورة الإخلاص بهذا الاسم، أولا لأن الله عز وجل أخلصها لنفسه سبحانه وتعالى، ليس فيها كلام إلا عن الله، فيهاش كلام إلا عن ربنا سبحانه وتعالى. ثاني سبب أنها تخلص قائلها أو قائلها ومعتقدها من الشرك، تخلص قلبك من الشرك، بتطلع أي شرك يجي في قلبك سبحان الله. طيب، إيه بقى الواجبات العملية اللي نطلع منها بالصورة دي؟ إيه الواجبات العملية نخرج منها من هذه الصورة الكريمة بعد ما عرفنا أن الله عز وجل هو الصمد، وعرفنا علاقة الصمد بالإخلاص، وعرفنا فضائل هذه الصورة الكريمة، وعرفنا أنها صورة مع إعجازها وإيجازها الشديد، ولكنها لخصت مسألة التوحيد، وكل اللي في القرآن بعد كده هو تفصيل لهذه المسألة، مسألة التوحيد. أيوة، رقم واحد أن نستغني بالله سبحانه وتعالى عمن سواه. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. أن نستغني بالله سبحانه وتعالى عمن سواه سبحانه وتعالى، ألا ننزل حوائجنا إلا لله سبحانه وتعالى، أن نتذكر دائما النية الصالحة في الإخلاص العمل لله سبحانه، أي عمل، أي عمل في حياتي لله سبحانه وتعالى، أي عمل، أي نجاح، أي مقصد هو وسيلة لإرضاء الله سبحانه وتعالى. إيه كمان؟ أن نرضى بقدر الله سبحانه وتعالى، أن نرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، فلا فاعلية في هذا الكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم نحن مأمورون أن نأخذ بالأسباب، ولكن أولا وأخيرا الله عز وجل هو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. إيه كمان؟ أن نحاول أن نتخلق بهذا الاسم في أسماء الله عز وجل. الإنسان لكي ينال بركة هذا الاسم يحاول يتخلق بهذه الصفة، زي الرحمة مثلا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الرحمون يرحمهم الله. عايز ربنا يرحمك ارحم، عايز ربنا يكرمك اكرم. فازاي تنال شرف هذا الاسم؟ أولا احنا قلنا الإنسان الصمد أنه يحاول يستغني بالله سبحانه وتعالى عما سواه. ثانيا إنسان الصمد الذي يصمد إليه في الحوائج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أحب الأعمال سرور تدخله على قلب مسلم أو تكشف عنه كربة أو تدفع عنه دينا، إلى آخر الحديث. فأن تكون صمدا يصمد إليك، يصمد إليك أو يصمد الناس إليك في حوائجهم، أن يستعملك الله عز وجل في حوائج الناس. حديث جميل أوي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله عز وجل عند أقوام النعمة. في ربنا في ناس ربنا اختصهم بالنعم، نعمة صحة، نعمة قوة، مركز، مال. إن لله عز وجل عند أقوام النعمة أقرها عليهم ما جعلوها في حوائج الناس. عايز ربنا يثبت عليك هذه النعمة ويزيدك في هذه النعمة، اجهلها في حوائج الناس، فإنهم تمالوها وإلا نزعها منهم سبحانه وتعالى. إن لله عز وجل عند أقوام النعمة أقرها عليهم ما جعلوها في حوائج الناس، فإنهم تمالوها نزعها منهم وحولها إلى غيرهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا نحاول أن يكون لنا شرف هذه الصفة، صفة الصمدية، وأن نخلص لله عز وجل في القصد وفي الدعاء وفي العبادة، وأن نعلم أن الله عز وجل هو سبحانه وتعالى الفعال لما يريد. كل دي معاني لازم تيجي في قلب المؤمن، وأن نعلم أنه سبحانه وتعالى لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. كل دي معاني لو جت في قلب المسلم يعيش حر، حر من كل قيود ومن كل خوف ومن كل شهوة ومن كل شبهة ومن كل سبب يربطه بالأرض. قصير قول بلغة كلام جميل قوي في الظلال في هذه الصورة الكريمة. طيب آخر حاجة بقى، الأوراد التعبدية. إيه الأوراد التعبدية اللي أنا ممكن أعملها في هذه الصورة الكريمة؟ أول حاجة أن نقرأ، نحاول إن شاء الله نتواصل نحن نقرأ هذه الصورة الكريمة كل يوم 10 مرات، بنية أن يرزقنا الله عز وجل قصرا في الجنة. 10 مرات، دقيقة أو دقيقتين، ونذكر بها بعض، ونحاول نكتبها على الفيسبوك أو نكتبها في أي حتة ربنا يستعمل عملنا، أو حتى نعمل بها ورقة دعوية ونحطها في أي مكان، أو نحطها على الفيسبوك أو على النت. ثاني حاجة أن ندعو الله بقرن الله عليه وسلم رجعوا بهذا، قول: اللهم إني أسألك بأني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سهل الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعضى. فنحاول ندعو الله عز وجل بهذا الاسم. إيه كمان؟ نستني سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأ هذه السورة الكريمة في أذكار الصباح وأذكار المساء وبعد الصلاة وفي أذكار النوم وفي الوتر. نحاول أن نرقي أنفسنا وأبناءنا بهذه السورة الكريمة، سورة كله هو الله أحد، السورة التي قال عنها النبي أنها تعدل ثلث القرآن، السورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها توجب الجنة، السورة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال لأنها صفة الرحمن وإني أحبها فقال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، السورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. حاول نجدد هذه المعرفة في قلوبنا معنى اسم الله الصمد سبحانه وتعالى الذي لا جوف له، الذي يطعم ولا يطعم، الذي يرزق ولا يرزق، الذي يحتاج إليه كل شيء في كل شيء ولا يحتاج إليه أي شيء في أي شيء، القائم بنفسه سبحانه وتعالى، المقيم لجميع خلقه، الذي يقوت جميع الخلائق سبحانه وتعالى، الذي كمل في صفات كماله سبحانه وتعالى، الذي له الكمالات في اجتماع صفات كماله سبحانه وتعالى. وأخيرا نتواصل، نحن نحاول نعمل زي ورقة دعوية نحط فيها الدعاء اللي احنا قلناه أو نحط فيها فضيلة من هذه الفضائل، فضيلة مثلا البيت في الجنة، قصر في الجنة، فضيلة أنها توجب الجنة، الأوراد للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، نحاول نعملها ورقة دعوية ونشوفها المرة الجاية إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. احنا الواجب ان شاء الله نحاول نعمل الورقه الدعويه دي، وعايزين نتفق ان شاء الله على المره القادمه باذن الله. في حد عنده اي اقتراحات؟ نحضر ايه دي؟ سوره الزلزله، او ناخد اي ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها، سوره فطر. ايه رايكم؟ يا إما أول آيتين في سورة فاطر، يا إما سورة الزلزلة، يا إما الآية اللي في سورة يوسف اللي فيها إن ربي لطيف لما يشاء. تحبوا إن شاء الله؟ خلاص توكلنا على الله. يبقى إن شاء الله ناخد أول آيتين في سورة فاطر. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل المجرد أجنحة مثنى وثلاثة ورباع وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. ده الواجب إن شاء الله، نحاول نتدبر ونطلع المعاني الإيمانية من الآيتين دول ونطلع منها الرسائل الربانية من هذه السورة ومن هذه الآيات الكريمة. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.